بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
قوة الأمة وأسبابها
لفضيلة الشيخ
سعيد بن مبارك آل زعير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموضوع محاضرة هذه الليلة والمعلن عنها تحت عنوان قوة الأمة وأسبابها، موضوع لا أظن محاضرة ولا محاضرات ولا جلسة ولا جلسات تفي به، ولكن بعض الإشارات قد تفي عن بعض المحاضرات، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. ولعل بعض الأمور في هذه المحاضرة من المسلمات الواضحات التي لا تحتاج شرحا ولا تعليقا، فلذلك نتجاوزها، ولكن في الموضوع نقط تحتاج إلى حديث وإلى بيان. أما قوة الأمة فكلنا والحمد لله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نعلم أن الأمة العربية قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كان حالها وكيف كان هوانها، وكيف أن من حولها من الشرق والغرب يحتقرها ويهينها بل ويستحيي أن تكون من أتباعه. ذلكم زعامة الفرس كانت تقول عندما وصل دعاة الإسلام كنا نستحي أنكم من أتباعنا. تلكم الأمة المهينة الحقيرة بين يوم ويوم بين فترة وفترة، وإذا بنور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يسطع وتحمل رايات التوحيد، وإذا بهذه الأمة المهينة أقوى الأمم، أقوى الأمم خاطبة في الشرق والغرب. فبإيجاز سبب قوة الأمة هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقويت الأمة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي عهد أتباعه الخلفاء الراشدون، ثم في دولة بني أمية وفي دولة بني العباس مع فترات من الضعف كشواهد على أن الضعف قليل لترك الاتباع للكتاب والسنة. كلما تمسكت الأمة بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم كلما قويت، وتلكم سنة متتابعة، وتأتي السنن التي تثبت والشذوذ في القاعدة يثبتها. تضعف الأمة فترات بسبب الإعراض، بسبب التقصير، بسبب الإهمال، ليثبت أن سبب القوة هو التمسك بكتاب الله والأخذ به بقوة والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه الجمل التي ذكرت من المسلمات الواضحات المكررات البينات التي لا تحتاج إلى إيضاح، كلكم يعرف ذلك، ولكن قد يغيب عن أذهان بعضنا ما المقصود بالتمسك بالكتاب والسنة. قد يغيب عن أذهان البعض ويتصور البعض أن اتباع القرآن واتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن ندفع الزكاة، أو أن نصوم ونحج. قد يتصور البعض أن هذا هو المقصود، أن نقيم أركان الإسلام، أركان الإسلام هي علاقة بين العبد وربه، وليس اتباع القرآن واتباع السنة هو إقامة أركان الإسلام فقط. لا يا عباد الله، إن قوة المسلمين وقوة الرسالة وقوة الإسلام وقوة الأمة لم تتحقق بإقامة أركان الإسلام، ولكن القوة التي تحققت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أمر فوق أمر الله ولا هدي غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في صغيرة ولا في كبيرة، في أمور الدنيا كلها وفي أمور العبادة كلها وفي علاقة الناس بالناس وفي علاقة الناس برب الناس وفي علاقة المسلمين بغير المسلمين. هدي محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد صلى الله عليه وسلم، بل القرآن قبل ذلك ما ترك من أمر من أمور الناس التي تصلح أحوالهم بها في شؤون سياستهم، في شؤون اقتصادهم، في شؤون اجتماعهم، في شؤون تعليمهم، في شؤون علاجهم، في كل أمر، إلا وللقرآن وللسنة بيان لذلك. فأسباب القوة، أسباب قوة الأمة هي الأخذ بالقرآن وبالسنة في كل شأن من شؤون الحياة. واعلم عبد الله أن أي ضعف من الضعف في أي مجال من المجالات فسببه ترك الأخذ بالكتاب والسنة. هذه المقدمة أحببت أن أبين بها شيئا مما قد يكون غائبا عن بعض الأذهان، فكثير من المسلمين في فترة الركود وفي فترة غياب الوعي وضعف الوعي وإن شئت فقل تزييف الوعي، ظنوا أن الإسلام هو العلاقة بين الله وبين الناس، هو العلاقة بين الإنسان وربه. لا، هذا جزء أساس في الإسلام، لكن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة في كل صغيرة وكبيرة، ذلك هو القوة. ولنعلم أن الضعف الذي تعيشه أمة الإسلام الآن سببه أن الكتاب والسنة إما مجهول لا يعلمه كثير من الناس أو غير معمول به في كثير من أمور الحياة، فالأمة بدون شك ضعيفة، مهزومة، ذليلة، وأعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة في عمومها مهزومة وضعيفة وذليلة ومهينة، وأعداؤها يكرمونها سوء العذاب. وهذه مظاهر لضعف الأمة. عندما نجد الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تابعة في سياستها لغيرها، تابعة في اقتصادها لغيرها، الذي يضع مناهج تعليمها ويوجهها أعداؤها، الذين ينظمون شؤون حياتها أعداؤها، كل هذه مظاهر لضعف الأمة. الأمة ضعيفة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشكو الهوان، اليهود والنصارى يسوغون المسلمين سوء العذاب، الملحدون من الشيوعيين يحتقرون أمة الإسلام. لماذا؟ لأن الأمة ضعيفة، الأمة ضعيفة. هذه المقدمة مع المقدمة السابقة أن سبب القوة هو التمسك بالكتاب والسنة، والمقدمة الثانية أن الأمة الآن ضعيفة، ماذا نخرج من هاتين المقدمتين؟ مقدمات لا بد من الوصول من خلالها إلى نتائج. النتيجة أن الكتاب والسنة غائبة في كثير وعن كثير من جوانب حياة المسلمين اليوم. كثير من جوانب الحياة حياة المسلمين لا يحكم فيها كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب البلاء وهذا سبب الضعف. ولكن التعميم عندما نقول ما سبب ضعف الأمة، أحيانا يتعب، أحيانا يتعب من يفكر. يأتي خطيب، يأتي محاضر ويقول الأمة ضعيفة. حقيقة الضعف لا ينكرها أحد، لا يستطيع إنسان عاقل يقبل المقدمات الصحيحة ويعترف بالواقع أن ينكر أن الأمة ضعيفة، ولكن لا يكفينا أن نقول أن الأمة ضعيفة، لا يكفي أن نقول أن الأمة ضعيفة إذا كنا نريد علاج مشكلات الأمة. ينبغي أن يقال لمن يقول أن الأمة ضعيفة، نقول نعم نحن نعلم أن الأمة ضعيفة، لكن ما أسباب الضعف؟ لماذا الأمة ضعيفة؟ هل يكفي أن نقول أنها لم تعمل بالكتاب والسنة؟ هذا أيضا أمر عام، فصل لنا وضح لنا. وفي الحقيقة أن أسباب ضعف الأمة جزيئات، أسباب تجمعت مع بعضها كأسباب المرض الذي أسقط الجسم الصحيح، ليس بسبب واحد، فالأمور التي أضعفت الأمة هي متعددة، وينبغي أن تجلى واحدة واحدة حتى يستطيع من يفكر للإصلاح، ومن بيده شيء من الإصلاح، ومن يقدر على شيء من الإصلاح، أن يلمس بيده شيئا، أن يمسك بشيء من الأسباب لعله أن يسهم في الإصلاح. وحديثنا في هذه الليلة سوف يكون عن واحد من أسباب ضعف الأمة، سبب واحد هبط بالأمة من القمة، لا أقول إلى السفح، بل انحدر بها إلى قاع الوادي أو إلى الحضيض. سبب من أقوى أسباب ضعف الأمة التي اتفقنا على أنها ضعيفة، وإن كان في بعض أذهان شك من ضعف الأمة فعليه أن يفتح بصره جيدا ويعي واقع الأمة سياسيا، من الذي يدير العالم الإسلامي، وأن يفتح عينه جيدا، من الذي يدير اقتصاد البلاد الإسلامية، وليفتح عينه جيدا لينظر من الذي يضع مناهج التعليم في بلاد المسلمين، وليفتح عينه جيدا لينظر من الذي يوجه الإعلام في بلاد المسلمين، وليفتح عينه من القدوة التي تقدم لأبناء المسلمين، بمن يظهر أبناء الأمة وأطفال الأمة؟ هل يظهرون بأبي بكر وعمر، بمعاذ وسعد، بأبي عبيدة، بعلي بن أبي طالب؟ هل هذه النماذج التي يظهرون بها؟ ليعلم الذي ينكر أو يشكك أو يغمض عينيه عن واقع الأمة الضعيفة يفتح عينه وينظر لأحوالنا السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وكل شأن من شؤون المسلمين، ينظر هل هو دليل قوة أم شاهد ضعف. الضعف لا شك فيه، لكن نتلمس ما أسبابه. وقلت أننا سنتناول في هذه الليلة واحد من أسباب ضعف الأمة، ونسأل الله أن يكون في الوقت بركة لنغطي هذا السبب الواحد. السبب الواحد الذي أعنيه هو الجهل، ولعل الكثير منا أيضا يشكك في قضية الجهل، يقول الجهل عندما كان يذهب بالرسالة من قرية إلى قرية لا يوجد من يقرأها، ذلك هو زمن الجهل. أما الآن فالمدارس في العالم الإسلامي بالآلاف، والجامعات بالمئات، والخريجين بالملايين، فكيف تقول إن الأمة جاهلة؟ سوف أبين ما الجهل الذي أعنيه والذي أودى بالأمة إلى هذا المستوى المتجني من الضعف. سوف أذكر ظواهر للجهل، لجهل الأمة، ونتدرج وأسأل الله أن تنتهي المحاضرة وقد تبين لكم الصورة التي أريدها في جهل الأمة، وقد تبينت لكم المسؤولية التي يستطيع كل منكم أن يسهم في إزالة هذا السبب الذي أودى بنا إلى هذا المحكم. على مستوى أفراد الأمة ما مظاهر الجهل؟ وعلى مستوى الأمة عموما ما مظاهر الجهل؟ أولا على مستوى الأفراد، نحن الأفراد، تجد خريج المرحلة الثانوية أو خريج الجامعة من أفراد شعوب الإسلام وهو ليس عنده من العلم المعياري إلا القليل، يعني لا يستطيع أن يعرف إلا ما قرأ في المدرسة أو في الجامعة. أن يكون هناك مشكلة في المجتمع أو ظاهرة في المجتمع أو بلية في المجتمع لا يستطيع أن يعطيك تصورا لعلاجها، ليس عنده معيار يجب به الحق من الباطل. تأتي السيارات الفكرية من الشرق أو من الغرب وهو خريج الجامعة ولا يميز بين غث من سمين ولا حق من باطل، أي علم هذا؟ وهو يحمل الشهادة من الجامعة ليس عنده معيار يعرف فيه الحق من الباطل. هذا مظهر من مظاهر نقص العلم بل من مظاهر الجهل المدجع، فهو شبيه بالفقر المدجع الجهل المخزي. أن يكون خريج الجامعة لا يميز بين الحق والباطل إلا إن كان من المتون التي حفظها أو من الكتب التي قرأها، فأي مشكلة جديدة أتت من الشرق أو من الغرب أو زرعت في بلاد المسلمين وهي نبت غريب لا يميز حقها من باطلها وهو جامعي، مظهر من مظاهر الجهل نقص العلم المعياري الذي يزن به الأفراد الحق من الباطل عندما يعرض عليهم. كذلك من مظاهر الجهل عند الأفراد نقص القدرة على التحليل والتركيب، وأعني في التحليل والتركيب أن الأمور المعروضة في المجتمع، واقع المجتمع، حياة المجتمع، أخلاق المجتمع، ما يوجد في المجتمع من إمكانات مادية تحتاج إلى من يفكر في إيجابيتها وفي سلبيتها وفي ضررها وفي منفعتها فيزيل الباطل ويثبت الحق ويزيد البناء عليه، يحلل ويركب. وهذه ثمرة العلم إذا كان هناك علما. أما إذا كان يحفظ كتاب ويقرأ متن وليس في عقله شيء من ذلك العلم الذي يستطيع أن ينتج لنا به أشياء تفيد الأمة، فأي علم هذا؟ يصبح شبيه بالغثاء الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عندما يكون عندنا ملايين من حملة الشهادة الجامعية لا يتصدون، بل حتى في المجال العسكري، حتى العلم العسكري تجد الرتب بالمئات بالآلاف بل كل بالملايين في العالم الإسلامي، رتب من المشير إلى الخفير، رتب وشرذمة من اليهود لم يتصدى لها أي علم هذا؟ أي عسكرية هذه؟ خذ في مجال الاقتصاد، حملت الدكتوراه في الاقتصاد، حملت الماجستير في الاقتصاد، خريج الجامعات في الاقتصاد وإدارة الاقتصاد في العالم الإسلامي، إما على النمط الرأسمالي الغربي أو على النمط الشيوعي الشرقي. أين حملت الشهادات؟ أين العلم الذي يحلل ويركب ويعرف مصلحة الأمة ليبني شيئا يفيد الأمة في مجال الاقتصاد؟ وقف على هذا كل المجالات تجد المستوى الذي حصل به الدكتور أو عامل الماجستير أو الجامعي أنه عقد علاقات في البلاد التي تعد فيها أو تعرف على الشركات، فإذا أرادت بلده من بلاد المسلمين مشروعا أتى بأولئك ليعملون. أما هو ماذا أقول؟ رجل علاقات عامة، موقع عقود، أي علم؟ مظهر من مظاهر جهل الأفراد. لم يورث لنا العلم الذي تعلموه رجالا يعون مشكلات الأمة ويساهمون أو يسهمون في حلها. ثالثا، من مظاهر نقص العلم في الأفراد، نقص العلم في الكتاب والسنة لمعرفة أسباب المشكلات. يقع على رأس أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سنين مصائب وكوارث ودواهي، وكلما اجتمع المحللون والباحثون من خريج الجامعات ومن عملة الشهادات قال هذا سببها نفس الاقتصاد، قال نفس كذا، قال نقص الخبرة، قال عدم وجود الكفاءات، قال نقص كذا. هذا نقص العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن حملة الشهادات قبل حملها تمكنوا من معرفة السنن الإلهية التي أوردها رب العالمين في القرآن وفي السنة لعلمنا أسباب المشكلات. رب العالمين يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، سنة مؤكدة في القرآن بأن المصائب التي تقع على رؤوس الناس هي بسبب أعمالهم بكسبهم، فإذا به لجهله بكتاب الله وبسنة رسول الله يبحث عن أسباب بعيدة وهو السبب، يخرج من المجتمع وهو السبب. فكل بلاء وكل مصيبة تصب على المسلمين اليوم سببها البعد عن طاعة الله، البعد عن معرفة حق الله، البعد عن الاستجابة لله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما نقع فيه من مصائب في شؤون اقتصادنا، في علاقاتنا الدولية، في تسلط أعدائنا علينا، في خيانة أهل الداخل، كل هذه البلايا سببها بما كسبت أيدي الناس. وهذا نقص علمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالسنن الكونية المبسوطة في القرآن وفي السنة. نقص هذا العلم هو الذي جعل الأفراد لا يدركون. هذه مظاهر لنقص العلم، وذكرتها حتى أزيل الإشكال الذي قد يرد في أذهان الناس عندما يقول عندنا حمل الشهادات وعندنا مدارس وجامعات. ليس المهم عدد الشهادات ولا عدد المدارس والجامعات، المهم ماذا فعل حملة الشهادات، ماذا فعل العلم في عقولهم، وماذا نفعتنا عقولهم بعلمهم، ماذا نفعوا الأمة، ماذا أخرجوا للأمة. العلم الذي لا يفيد في الشجر كما يقول المثل، علم بلا عمل يعني لا يثمر عملا صالحا للفرد وللأمة كشجر غير مثمر مثل الأشجار الزينة في الشوارع. فكثير من خريج جامعاتنا مثل شجر الزينة لا ثمر فيه، فهو صورة بعلمه، والعيب ليس فيه. سيأتي إن شاء الله في بقية المحاضرة من أين أتى العيب. مظاهر نقص العلم عند الأفراد. نذكر أيضا مظاهر نقص العلم عند الأمة. الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عمومها عندها علم وعندها جامعات وعندها مراكز علمية، ولكن هذا العلم ننظر إلى ثماره، ما الذي عمل من أبرز مظاهر جهل الأمة ونقص علمها؟ ضعف مراكز المعلومات عند المسلمين. ضعف مراكز المعلومات، وأبين وش مراكز المعلومات التي تعتبر دليلا على جهل الأمة. لكل زمان دولة ورجال، أعداء الإسلام سلطوا علينا بنقص علمنا، وسلطوا علينا بنقص طاعتنا لله سبحانه وتعالى، وسلطوا علينا بعدم اتباعنا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب قوتهم مع ضعفنا وتسليطهم علينا أنهم أخذوا كثيرا من السنن في هذا الحوض، فقد بحثوا في العلوم وأتقنوا كثيرا من شؤون الدنيا. وربنا قد قال لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فنحن مطالبون لو أن عندنا علم بالكتاب والسنة أن كل قوة ينبغي أن لا يسبق فيها الكافر. السباق بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع الديانات المنسوخة في الدنيا ليس في الآخرة، ليس بيننا وبينهم في الآخرة السباق، ينتهي السباق والحساب هنا. الذين يخذلون دينهم ويخذلون أمتهم ينهزمون هنا ثم يعاقبون عند الله يوم القيامة. نحن الآن مكننا للأعداء بمعصيتنا لله وبخذلان ما أمر الله به من إعداد القوة من وسائل القوة عند أعدائنا مراكز المعلومات. كل شأن من شؤون دنياه له جهات معنية لجمع المعلومات فيه. وما فائدة هذه المعلومات؟ وما فائدة مراكز المعلومات؟ مراكز المعلومات عندهم وهي من قمم العلم تقوم لهم بالرصد والمتابعة. واحد، ما الرصد والمتابعة؟ أنه لا يحدث في بلادهم في مجال العلم أمر من الأمور إلا ويسجل في هذا المركز، في مجال الاستطاعة، في مجال السياسة، في مجال التعليم، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في مجال التجارة، إلا وكم من المعلومات متوفر في مراكز المعلومات. فأحد الأعمال التي أداها له مركز المعلومات المتطور أنه رصد وتابع كل ما في بلاد الله، وهذا في بلاد المسلمين غير موجود. تجد بلاد المسلمين كأنها تعيش في قرون مضت، ليس هناك معلومة، بل ينشأ المشروع وينتهي المشروع ومعلوماته لم تدخل في مركز المعلومات، بل ربما في بعض بلاد المسلمين لم يوجد مركز معلومات. فرصدنا لي ما عندنا غير موجود لعدم وجود هذه المراكز. الجانب الآخر الذي يقوم به مركز المعلومات قراءة السنن. هذا الكون الذي نعيش فيه هو محكوم بسنن الله سبحانه وتعالى، ويعرف من متابعة السنن وتفسير التاريخ وقراءة التاريخ هل الأمة مقبلة أم مجبرة. ونعوذ بالله من الإدبار، نعوذ بالله من الإدبار. الإدبار له أسباب، فإذا رصدت المعلومات وقرأت السنن علمنا هل نحن في إقبال أم في إدبار. وأضرب لكم مثلا من علم الأمة عندما كانت معتنية بالعلم. أحد مؤرخي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأعلام الكبار عبد الرحمن بن خلدون، صاحب كتاب في التاريخ، مقدمة الكتاب ليس مضمونه بل المقدمة كانت في مجلد واحد، هذا المجلد يكاد يكون مترجم الآن إلى كل لغات الدنيا. كل لغات الدنيا ترجمة مقدمة ابن خلدون. ما الذي في مقدمة ابن خلدون عن سائر الكتب حتى يحصل لها هذا الاهتمام؟ أن ابن خلدون رحمه الله قرأ السنن. قرأ السنن. متى يعز الله الأمة وماذا يذل الله الأمة؟ ما أسباب العزة؟ ما أسباب الذلة؟ ما أسباب القوة؟ ما أسباب الضعف؟ لماذا حدث هذا ولماذا لم يحدث هذا؟ مقدمات ونتائج علم. وكثير من المسلمين مرسول عندهم هذا الكتاب لا يرفعون به رأسا. دولة اليابان تلك الدولة البوذية كان يكفيها أن تأخذ مترجم من مترجمات مقدمة ابن خلدون من الإنجليزية أو من الأسبانية أو من الفرنسية أو من غيره الترجمة. عندما علم أهل اليابان بأن كتابا في اللغة العربية يدرس سنن التاريخ ويفسر التاريخ ويعرف صاحبه متى يعز الله الأمة ومتى يذلها وما أسباب العزة وما أسباب الذلة وما أسباب سقوط الدول وقيام الدول وما أسباب زوال الأمم وقوة الأمم، لم يطلبوا من مركز أمريكي أو إنجليزي أو فرنسي أن يترجم لهم أو يأتي بخبير أجنبي لينقل لهم ترجمة. أرسلوا طالبين من اليابان إلى مصر ليتعلموا اللغة العربية أولا ثم ليترجموا كتاب ابن خلدون ترجمة أمينة. من يقوم بهذا؟ من يقوم به؟ من يحترمون أنفسهم، من يحترمون أممهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى هذا الكتاب ربما إن بعض المسلمين بعض المثقفين ما قرأه إلا باللغة الأجنبية من عدم احترام اللغة العربية، بل كثير منهم لا يهتم ويطالب من سنين أن يعلم أبناء الأمة باللغة العربية ويقول اللغة العربية لا تفي بلغة العلوم. سبحان ربي، سبحان ربي لا إله إلا. كذلك من مهمات مراتب المعلومات الغائبة عن بلاد المسلمين التوقعات، إعطاء القيادات العلمية، القيادات السياسية، القيادات العسكرية من خلال المعلومات المجموعة ومن خلال قراءة السنن ومن خلال التفسير يعطون توقعات ما الذي سيحدث. وتعلمون أنه عندما يقع حادث كبير في الدنيا تجد مراكز رصد المعلومات ومراكز الاستخبارات ومراكز جمع المعلومات تعطي توقعات وتفسيرات، ولكن المسلمين آخر من يعلم، بل تقع الأحداث في بلاد المسلمين ولا نسمع الأخبار إلا من بلاد الكافرين. لما؟ أين العلم؟ هذا مظهر من مظاهر الأمة العالمة، هذا مظهر من مظاهر أمة الثقة، بل حتى الأفراد لعدم ثقتهم في القيادات العلمية إذا وقع حادث بحثوا عن تحليل الأجنبي لأنهم يعرفون أنه ليس عندهم من يحلل. أحداث الدنيا التي تقع في الداخل أو في الخارج تجد غالبية الناس يذهبون لتسمع الأخبار وتحليلات الأخبارية وتفسير الأحداث والعلاقات من الجهات الأجنبية لأنه لا توجد مراكز معلومات تعطي التوقعات. ولا أريد أن أضرب أمثلة من الواقع السياسي الأخير حتى لا نحرج أحد. آخر من يعلم أصحاب المشكلات ما يعرفون إلا عندما يأتي الفجر ماذا يحدث قبيل الفجر. كذلك من مظاهر نقص علم الأمة عدم المقدرة على معرفة خصائص الرجال. كيف ميز أبو بكر الصديق عبقرية عمر وعبقرية أبو عبيدة وعبقرية سعد وقوة هؤلاء الرجال بأي شيء ميزهم؟ هل بقوة أجسامهم أو بقرابتهم أو بكثرة أموالهم؟ ولكن لأنه علم قذفه الله في قلبه من خلال تقوى الله، فعرف الرجال المنتمين للإسلام المخلصين للإسلام الذين سيبذلون أرواحهم للتصدي لأعداء الإسلام بالحق. نقص هذا العلم في قيادات العالم الإسلامي جعلت الذين يتولون وتسند لهم المهمات والمأموريات والمسؤوليات والوزارات والقيادات هم المخترقين في عقائدهم وفي فكرهم وفي ثقافتهم وفي ولائهم لله ولرسوله. سببه نقص العلم، ليس عندنا علما يميز به الرجال. عندما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز استدعى أحد المخلصين من الرجال الناصحين وقال له: أستشيرك في من أولي؟ من الرجال الذين أختارهم لتحمل المسؤولية معي؟ وهو يسأل عالم. ماذا قال له العالم؟ هل تتوقعون؟ قال له: ولي قرابته وللمنافقين الذين سيرونك بالكلام، ائت بالخبراء من الشرق أو من الغرب. ما الذي قال؟ قال: الرجال إما أهل دين وإما أهل دنيا، أما صاحب الدين فلن يريد، وأما صاحب الدنيا فاحذر منه. فجعله في حيرة، حدد أن الرجال نوعين، إما صاحب دين أو صاحب دنيا، وقال أن صاحب الدين لن يريد، الذي همه الدين لن يأتي إليك، والذي همه الدنيا لن ينفع، اترك. قال: إذن من أين آتي؟ قال: ابحث عن أصحاب الشرف والمروءة. أي علم فهم به هذا العالم أثر الشرف والمروءة على التأثير الذي لم تخترقه ثقافات الآخرين التي لا شرف ولا مروءة فيها؟ من أين علم العالم بهذا العلم؟ فنقص العلم من مظاهره في الأمة عدم القدرة على تمييز الرجال الناصحين الصادقين المنتمين لله ولرسوله والمنتمين للأمة المسلمة والذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله. هذا لم يميزه لنا العلم الناقص على مستوى الأمة، ولذلك تسند أمور الأمة الإسلامية في مشارقها ومغاربها إلى أناس مخترقين في ولائهم وفي انتمائهم وفي إخلاصهم لدين الله. كذلك من مظاهر الجهل ومن مظاهر نفس الأمة، نفس العلم في الأمة، عدم معرفة مسؤولية الأمة في الإصلاح. وهذه نقطة تحتاج إلى مزيد من الإصلاح. من مظاهر نقص علمنا كأمة عدم معرفتنا لواجب الإصلاح الذي فرضه الله علينا. يتصور الكثير منا أنه ليس مسؤولا عن إصلاح وضع الأمة، هذه الأمة التي تهبط وتنحدر، يتصور كل منا أنه ليس مسؤولا. وهذا مظهر من مظاهر جهل الأمة. الأمم الكافرة يرى أفرادها أن من حقهم المشاركة في الرأي والمشاركة في الكتابة والمشاركة في المعارضة والمشاركة في النقد، يرون أن هذا من حقوقهم. في الشرق في الغرب يتحدثون عن حقهم في المشاركة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحدثون عن هذا. هل من حقنا أن نشارك؟ هل من حق المسلم أن يشارك في الإصلاح؟ هل القرآن والسنة تدل على أن من حق المسلم أن يشارك في إصلاح أمته؟ هل من حقنا أن نشارك؟ مظهر من مظاهر الجهل، كثير منا لا يزال يناقش هل من حقنا أن نشارك أو ليس من حقنا. ليس من حقنا، بل يجب علينا وجوب، ليس حقا بإمكانك أن تكون بها أو تتركها. غير المسلمين يقولون من حقهم أن يشارك، وكونه من حقهم يعني من حقها أن يشارك ومن حقها أن يترك. ما دام حقي فلي أن أطالب بها أو لا أطالب. المسلم ليس في هذا المستوى فقط، ليس في مستوى أن من حقه أن يشارك في الإصلاح، لا، بل يجب عليه، يجب على المسلم أن يشارك في الإصلاح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يشارك بالنصيحة والإخلاص على مستوى الدين، على مستوى الرسالة، على مستوى الأمة قيادة وشعبا، الذي لا يشارك في ذلك منقوص الدين، مظهر من مظاهر جهل الأمة بمسؤوليتها. لا يسع أحدا منا أن يجلس في بيته وهو يرى المنكر، وهو يرى الانحراف، وهو يرى التردي لأحوال الأمة. يجب، لا أقول من حقه، بل يجب عليه أن يشارك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. لماذا يا رب يعمنا عقاب؟ لأن عليكم واجب ولم تؤدوا. العقاب من الله لا يأتي إلا بترك الواجبات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا عجزت الأمة أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، انفق يدك منها لا خير فيها، فقد تودع منها. إذن أمر الإصلاح ليس من حقنا بل واجب علينا. لا يسع أحدا منا أن يترك الإسهام في الإصلاح. كيف ترى أبناء أمتي، ترى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ترى أمة الإسلام تنقص، تضعف، تهان، تبتعد عن الهدى، تسير في طرق الضلال، وتقول: لست المعني، لست المسؤول، هذا عمل غيري، لا والله ليس هذا من دين الله. ولا يسع حملة الدين أن يحملوا هذا العمل. فمن واجبهم، لا أقول من حقهم، وينبغي أن نفرق بوضوح بين الحق والواجب هنا. لو الأمر من حقك أن تعملها وتترك الحق خاص لك، سامح الناس أو سامح فيه، حق، لكنه واجب عليك. وينبغي أن نفرق بوضوح بين الحق والواجب. الحق والواجب بينهما فرق كبير. يعني لو أن الإنسان اعتدى عليك وصدم سيارة، من حقك أن تسامحه أو ليس من حقك؟ حق. لو أفسد شيئا من مالك، لو أضر بشيء من مصلحتك، من حقك أن تسامح. لكن لو اعتدى على دينك، لو اعتدى على عرضك، لو اعتدى على حق من حقوق الله، إذا وصل الأمر إلى اعتداء على حق من حقوق الله، هل يسعك أن تسمح؟ حقوق الله ليس لك أن تسمح فيها. فمن حق الله على كل مسلم أن يكون ناصحا لدين الله، أن يكون عاملا لإزالة الأخطاء التي تسبب للأمة الضعف. إذن الذي شخص في هذه الدقائق هو أن الأمة على مستوى أفرادها وعلى مستوى عمومها تعيش جهلا مطبقا في كثير من أمورها من خلال المظاهر التي عرضت قبل قليل. السؤال الآن: كيف يتم الإصلاح؟ ما مسؤوليتنا نحن في الإصلاح؟ كيف نصلح؟ كيف يزال هذا السبب، السبب الخطير، السبب الكبير في ضعف الأمة؟ الجهل. كيف نواجه هذا الجهل؟ أشرت في البداية أن المدارس كثيرة والجامعات كثيرة، لكن أين العلم؟ أين العلم؟ هل ندفع العلم ونحن لم نعرف إلى الآن عدونا من صديقنا؟ هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في علاقاتها الدولية وفي ولائها وبرائها تعرف أعداءها من أصدقائها؟ هل ندعي العلم ونقول إن عندنا علم ونحن لم نعرف العدو من الصديق؟ أي عالم هذا؟ وأي علم هذا؟ وأي أمة عالمة تدعي لنفسها العلم وهي لم تفرق بين صديقها من عدوها؟ هل ندعي العلم ونحن لا نستطيع تفسير الأحداث إلا ما تقع؟ مثلا من الأحداث الخطيرة الأخيرة ما حدث في الخليج، هذه الأزمة الكبيرة، الأزمة التي لا زالت وستبقى سنين طويلة تفرز لنا آثارا سلبية وسيئة. إلى الآن لها أكثر من سنة ونسبة كبيرة، ربما أكثر من نصف الأمة لا يعرفون سببها. بعضهم يقول يعني ذاك الرئيس مجنون متهور، ونسوا أن ما أصابنا هو بسبب ذنوبنا وبسبب تجنبنا لمنهج الله وللبعد عن تحكيم شريعة الله وللبعد عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أين العلم ونحن لا نفسر الأحداث تفسيرا صحيحا؟ نفسرها بتفسير من سلف من بعيد من هناك ما يتجه بشكل مباشر. ما أصاب المسلمين في منطقة الخليج من فتنة وبلاء هو والله بسبب الذنوب وبسبب مخالفة أمر. نقص العلم جعلنا لا نحسن تفسير الأحداث. هل ندعي العلم ونحن لا نعرف صديقا من عدو ولا نستطيع أن نفسر الأحداث؟ بل نعتمد على تفسير، إما تفسير معوج أو تفسير من جهة لا تؤمن بالله أصلا وهم يقولون هذه التفسيرات. ينبغي أن نعترف أولا إذا أردنا الإصلاح بجهلنا وبنقص علمنا، وهذه صعبة حقيقة، يصعب على الإنسان يعترف أن علمه ناقص أو أن عنده جهل، ولكنه شرط لا بد منه. لا يمكن أن تتجه الأمة أو يتجه الأفراد إلى إصلاح علميتهم ونوع العلم وأساليبهم في تحصيل العلم، لا يمكن أن يتجهوا إليه بصدق وجد حتى يعرفوا أن علمهم ناقص. إذا كان كل منهم يدعي العلم والأمة تدعي أنها عالمة وأن أحوالها صالحة، فهل تبدأ تصلح وضعها؟ لا بد أولا من الاعتراف بأن العلم الذي عندنا ناقص، وأن أساليبنا في تحصيل العلم ونتائج العلم التي وصلت إلينا نتائج غير جيدة. ينبغي أن نعترف بنقص العلم وأن لدينا نقصا كبير في مستويات معرفتنا، ليس في كم المعلومات، وهذا موضوع المحاضرة يوم الأربعاء إن شاء الله، معلوماتنا ما مصادرها. يوم الأربعاء سيكون الحديث في مصادر المعلومات في تفصيل إن شاء الله. ليس النقص في علمنا في كم العلم الذي عندنا، ولكن في النوع، نوعيته، كيفيته، هذه فيها خلل كبير، ونحن في حاجة إلى إصلاح مناهج التعليم. مناهج التعليم في حاجة إلى إصلاح. كيف نصلح مناهج التعليم؟ أول التعليم أو أول كل أمر يبدأ بالحديث عن أهدافه. ما وضع التعليم في بلاد المسلمين الذي أنتج لنا هذا الجهل وهذا المستوى المتدني من المعرفة وهذه الأمية؟ ماذا أصفها؟ الأمية التي في قالب علم والجهل الذي في قالب معرفة. تعليمنا مناهج تعليمنا فيها خلل كبير لا يحتاج إلى خبراء لمعرفة الخلل، ولكننا نعرفه الآن بالنتائج. لو كان التعليم مهتديا وعلى منهج سوي لوجدنا خريج الجامعة عالم، ولوجدنا في الأمة مستوى من المعرفة تستطيع أن تعرف فيه مشكلاتها وأن تعالج فيه مشكلاتها، ولكن النتيجة كما ترون. ما الخلل في المنهج؟ ناخذ الجزء الأول من المنهج وهو تحديد الأهداف. ما هدف التعليم عندنا؟ لماذا نعلم أولادنا؟ ثم نقارن بأهداف التعليم عند محمد صلى الله عليه وسلم لنرى من أين جاءنا البلاء. اسأل نفسك، كل منكم يتخيل عندما أخذ بولده لأول مرة وذهب به إلى المدرسة، ما الذي في ذهنه في ذلك الوقت؟ ذهب بابنه للمدرسة يهدف إليه، ما هو؟ منهم من يقول والله ابني بلغ سن 6 سنوات والناس يذهبون بأولادهم في هذه السن إلى المدرسة فذهبت مع الناس دون أن يقول لي أي شيء. منهم من يقول يا أخي الجهل قبيح يريد أن يتعلم وهكذا دون أن يعرف ماذا يتعلم. قد يقول أريد يا أخي عندما يصبح رجل يحصل على وظيفة وعلى راتب ليسد نفسه ويقوم بنفسه مع الناس. ربما يتجاوز هذا ويقول أريد أن ينفعني وينفع أمه وينفع أخوانه وينفع المحتاج من أسرته. ربما يقول أن أريد أن يكون رجل له مكانة في المجتمع. كل هذه أهداف تمر في أذهاننا وفي أذهان الكثير ممن ذهبوا بأولادهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من طلب علما مما يبتغى به وجه الله يريد به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وإن كان الآن الخلل من أين؟ من أين أتى الخلل؟ نطلب العلم لمقاصد الدنيا، والعلم لمقاصد عليا ليس لمقاصد دنيا. الخلل أتانا من البداية في نياتنا، وإنما تصلح الأعمال أو تفسد بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وأذكر في هذا الموقف الآن أثر النية على فساد العمل وعلى صلاحه. في تصوركم لو أن رجلا شرح الله صدره ووفقه لمعرفة الهدف من أخذه لابنه إلى المدرسة وإدخاله وفي نيته أن يتخرج إن شاء الله من الجامعة سواء في علوم شرعية أو في علوم طبية أو في علوم هندسية أو في علوم عسكرية، عندما ذهب بابنه قال أنا أذهب بابني ليتعلم وليحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في التخصص الذي يتخرج فيه. ما الفرق بين هذا وذاك؟ نية، نية فقط داخل القلب. فقد يتخرج هذا وينجح ويبرز ولن يخسر الوظيفة ولن يخسر الراتب وسوف يحصل على المال وسوف يبارك له إن شاء الله فيه ويبني بيتا ويتزوج وينجب وينفع أباه وينفع أمه وينفع أمه. نية فقط، إنما الأعمال بالنيات صلاحا وفسادا. غالبية المسلمين اليوم دخل في نياتهم بطلب العلم والتعليم فساد، وهذا الفساد أدى النتائج. النتائج أنه لا علم، نزعت بركة المعرفة، نزعت بركة العلم، يحصل على الدكتوراه ويحصل على الوظيفة وينسى الهدف الأصلي الذي تعلم من أجله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أورثه يحرم الجنة بسبب هذه النية السيئة، نعوذ بالله من سوء المقام. ورب العالمين قد حدد للرسول صلى الله عليه وسلم وحدد لنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا التحذير في الآية، هل تتوقعون أن الدعوة هي في مكتب الدعوة، في عشرة من المشايخ في البلد، في مئة شيخ في دولة، في ألف، في ألفين؟ هل الدعوة محصورة في من يقفون على المنابر يوم الجمعة أو يجلسون على الكراسي في المحاضرات؟ القرآن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني تشمل كل الخريجين، كل التخصصات، كل الناس. فاجعل في نيتك عندما يدخل ابنك إلى المدرسة أو حتى إلى الجامعة أو حتى في تخصص الهندسة أو الطب أو التخصص العسكري أو الزراعة أو غيره، أنه لبنة قوية في كيان دولة محمد صلى الله عليه وسلم في أي مجال، ولن يقصر من دنياه بسبب هذه النية الحسنة شيئا. ولكن سوء النية عوقبنا به، نعوذ بالله من سوء النية. إذن الخلل في منهج هدفية الهدف أننا لا نحسن نيتنا عندما أدخلنا أولادنا للمدارس، فتخرجنا من المدارس وأفكارنا لا تتجاوز الوظيفة والراتب والبيت والزوجة والعلاوة والانتداب وتجمع البيوت. أما أنا ومن اتبعني فالهل المقاومة. طيب، هذا أهداف الطلاب، تبين لنا الخلل الكبير فيها. الطلاب عندما دخلوا المدارس دخل معظمهم على غير نية صحيحة، ونحن نعلم أن الأعمال تسقط بفساد النية. ننتقل من أهداف الطلاب إلى أهداف الحكام. عندما فتحت المدارس والجامعات، الذين فتحوها ما نيتهم؟ تصور من شرق العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى المغرب، وش النيات؟ قد يقول: وش دخلك في النيات؟ النيات يعلمها رب العالمين. هل تعلم النيات؟ ولكن نقول استقراء الواقع يبين لنا المخاطر. تجد خطط الجامعات وخطط المدارس ومفردات المناهج كلها تدور حول وتدندن حول استقرار الأوضاع، ألا يحدث في البلاد قلاقل ولا يحدث فتن، وهذا التعليم يأتي لنا بأصوليين، وذاك التعليم يأتي بمتطرفين، وذاك التعليم يثير بلايا، وهذه وهذه وهذه. إذن النية ليست أنا ومن اتبعني، إنما النية نبحث عن نوع التعليم الذي يسير الأمور ويركز الأمور. ولو صلحت النية لركزت الأمور دون هذا التخويف والتخريف والانحراف في المناهج. كأن هذا التعليم في نية المخططين لك، وسوف يأتي إن شاء الله من الذي يخطط، أن الهدف هو استقرار الأنظمة واستقرار الحكم وأن لا يحدث فيه. هذا خلل. لا نقول اعملوا مناهج تفسد عليكم الاستقرار، اعملوا مناهج تخلق نفسيات الجماهير، لا، ولكن نقول احسنوا القصد في طلب العلم واجعلوه لخدمة ولحمل راية التوحيد وراية الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلوا كل تخصص هدفه الأصلي هو حمل الدين. نرى كثيرا من المقررات، كثير من المناهج، كثير من الكليات، كثير من المدارس إنما وضعت مختلة لا توازي ولا تساير. أدعو إلى الله على بصيرة. خذ أهداف الدعاء. لماذا نتحدث في الطلاب فقط وفي الحكام؟ خذ الدعاة أنفسهم. العالم الإسلامي به من الدعاة ومن الجماعات الإسلامية أشكال وألوان وفئات وطوائف، ما أهدافهم؟ ما ظنكم؟ لا ندافع عن الدعاة لأننا ندعي الانتساب إليهم،
لأن الحق حق يتبع. لو أن نيات الدعاء في مشارق الأرض ومغاربها صافية مجردة لا يريدون إلا إعلاء دين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءتهم هذه البلايا ولا هذه المصائب. ولكن نسأل الله أن يلطف بالمسلمين أجمعين. نجد أن التنافر أحيانا بين الجماعات الإسلامية وبين الأحزاب الإسلامية وبين الفصائل الإسلامية، ما سببه؟ خلل في النيات. ليس المقصد فقط إعلاء كلمة الله وحده، دخل الخلل حتى في الأحزاب التي تحمل الدعوة أو الجماعات التي تحمل الدعوة، دخلها هذا البلاء. ولذا مما يؤسف له ويندى له الجبين، ونسأل الله أن يلطف بهم جميعا ما حدث الآن بين الأفغان. نسأل الله أن يلطف بهم جميعا. وجهت الأسلحة بين الجماعات الإسلامية، اللهم أحسن مقاصدهم وأبعد عنهم كيد الشيطان وكيد النفاق والمنافقين. إذن النية والهدف يؤثر تأثيرا كبيرا على صلاح العمل وعلى فساد العمل. هذه الأهداف المختلة تجعلنا نقول أين الأهداف الكبرى لهذه الفئات؟ أين إعداد الطلاب ليحملوا الرسالة، رسالة كل هذه سبيلي؟ وأين الحكام في العالم الإسلامي من الذي يبيع نصيبه من الدنيا لتحقيق عزة الأمة في الدنيا والفوز برضوان الله في الآخرة؟ أين هؤلاء؟ لو أن نية حكام العالم الإسلامي مجردة لهذا الهدف، أنهم يسخرون أموالهم وأموال المسلمين وميزانياتهم لإعلاء كلمة الله ولصلاح الناس في دنياهم وأخراهم، والله ما نكون بهذه الذلة وما يتسلط علينا اليهود والنصارى والشيوعية. وكذلك أين المسلمون وأين الدعاة الذين يتجردون ويجردون رغباتهم من كل هوى إلا إعلاء كلمة الله؟ لو وجد هؤلاء وهم موجودون، ولكن وجود الخلل والنقص ووجود فئات ليست هذه الأمور عندها واضحة أتى لنا بخلل بقدر هذه الإشكالات. إنها مسؤولية واضع الأهداف، ينبغي أن تحدد أهدافنا ابتداء، أن تحدد في إعلاء كلمة الله أولا، لا نقصد شيئا قبل إعلاء كلمة الله وكل الأمور التالية تدفع لذلك. سؤال قد يكون محرجا أو قد يكون مباشرا فيما يتعلق في أمور التعليم في العالم الإسلامي، من الذي يحدد أهداف التعليم في العالم الإسلامي؟ من الذي يضع الخطط التعليمية والمناهج التعليمية ويستشار في أهداف التعليم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لعل القليل جدا منكم هو الذي يعرف، والغالبية لا تعرف. إن الذي يخطط للتعليم في العالم الإسلامي هو اليونسكو، المنظمة العالمية، منظمة تابعة للأمم المتحدة، هي التي تخطط وتضع أهداف التعليم ومناهج التعليم وتساعد في طريقة إعداد المعلمين وطريقة تخريج المعلمين. نشأة اليونسكو كيف تم حتى نعرف من أين بدأ الشر؟ بعد الحرب العالمية الأولى قلق زعماء أوروبا لكثرة القتل، ونقول لماذا هذا القتال؟ لماذا الدمار للبشرية؟ ولا شك أن هذه مسؤولية جيدة، لأن الذي يعمل على إزالة القتال وسفك الدماء وإراحة البشرية من القتال مسلك جيد، فيثنى على أهل أوروبا وزعماؤها بالاهتمام ومحاولة تنحية شعوبهم عن هذا القتل. وبعد الحرب العالمية الثانية زاد الاهتمام كثيرا وقلقوا كثيرا بسبب كثرة القتل، خاصة بعد أن ألقت أمريكا القنابل النووية على اليابان، ورأوا أن الدمار الشامل في مسير يؤدي بالبشرية إلى هاوية وإلى هلاك. تجتمع ما السبب؟ ما المصيبة التي ستدفع العالم، ستدفع البشرية؟ وصلوا إلى من هذه الحوارات إلى أن السبب الذي جعل الناس يتقاتلون ويسفكون الدماء هو الاختلاف في أفكارهم وفي علومهم وفي معلوماتهم. فالحرب يبدأ قبل الميدان في أفكار الرجال وعقولهم. فلو أن عقول الناس تقاربت وأصبحت تصدر من منبع واحد ومعين واحد زالت الحرب. قالوا ما الحل؟ قال ننشئ مؤسسة عالمية، منظمة عالمية تعمل على التقارب في منانح التعليم، وإلا يعلم أناس في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب تعليما يسبب وجود القتال. وهذا أيضا اهتمام جيد، لكن أنشئت المؤسسة المنظمة العالمية المنظمة. ماذا عملت؟ بدأت تضع مناهج تمسح كل أصالة في ثقافة الشعوب، وأكثر من أضير هو الشعوب الإسلامية. ليه؟ لأن في ثقافة الشعوب الإسلامية المؤصلة والمأخوذة من كتاب رب الشعوب الإسلامية ورب الكافرين، المأخوذة من هذا القرآن ومن السنة، أن الجهاد قائم بين المسلمين والكافرين، وأن الولاء والبراء والعداء قائم بين المسلمين والكافرين، وأنه لا محبة لكافر، وأنه لا تعاون بين الكافر وبين المسلم. فبدأوا يضعون خططا ومناهج ومقررات يمسحوا ويزيلوا هذه الرسوبيات الباقية في عقول المسلمين، وعلى المدى الطويل يتخرج أبناء الإسلام وهم لا يحملون فكرا للجهاد ولا يحملون مبدأ الولاء والبراء بين المسلمين والكافرين. في جامعات المسلمين أساتذة يعتبرون الحديث في قضية الولاء والبراء من الأمور التي تفرق بين الشعوب ولا تحبب الناس لبعضها، وعلموا وما علموا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم يوجب علينا محبة المؤمنين وبغض الكافرين، وأن من لا يبغض الكافرين ويكفر الكافرين وينطوي قلبه على محبة المؤمنين فإنه مختل العقيدة فاسد الدين. ولكنهم يرون أن الدين لا قيمة له، لأنهم هدفهم من العلم ومن التعليم متاع الحياة الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. قد وصل الحال بمناهج تعليم المسلمين مستويات متدنية، مسكت مسكا شديدا ولكن على الصامت بالتدريج، كل سنة، كل ثلاث سنوات، كل خمس، كل عشر، لأنهم بدأوا من عام 45 ميلادي إلى الآن فترة 45 سنة وسنتين 47 سنة عملوا فيها أعمال. ومن أوضح الكتب التي تبين هذا كتاب صدر في مصر العام الماضي اسمه التطوير، التطوير يعني تطوير المناهج. هذا الكتاب يبين ما الذي حدث في مناهج التعليم في مصر بعد الصلح مع اليهود، وإذا بالكتب إلا ما ندر يمر عليها هذا التطوير. الآيات القرآنية التي تشير لليهود تستبدل بآيات أخرى، القصص التي تغرس في نفوس الشباب والشابات الإيمان والحجاب والبعد عن الفواحش تزال ويوضع بدلها قصص أخرى. الكتاب معروض في مكتبات مصر، مؤلفه هو الدكتور جمال عبد الهادي، والكتاب جدير بأن يقرأ ليبين لنا الخطر وفحيح الأفاعي وأفاعي الماسونية والصهيونية واليهودية وماذا تفعل في بلاد المسلمين على الصامت كما أقول. هم الآن لا يحاربون بسلاح ولا بقوة ولا بمواجهة، وإنما في خفاء، حتى حصل في مناهج تعليم بلاد المسلمين ما علمنا. وما دام الأمر هكذا ونحن اتجهنا هذا الاتجاه في العالم الإسلامي، فلا نستغرب هذا التدني في العلم، ولا نستغرب هذا الجهل المطبق، ولا نستغرب أن الأعداء يحققون أهدافهم بهذا المستوى، ولا نستغرب أيضا إن كنا عقلاء ما أصابنا من مصائب من ربنا، بل إن والله نستحق أكثر من هذا. نسأل الله أن يلطف بنا، ما أصابنا والله إنه قليل، ليذيقهم بعض الذي عملوا، فقد جاءنا بعض ما عملنا، ونسأل الله أن يلطف. قد يتصور البعض من حديثي عن اليونسكو وعن الانفتاح على الثقافات العالمية والتقارب أننا نقول لا للتعاون مع العالم في الثقافات، هذا كلام لا أعنيه، فأقول لا، لا يرد في أذهانكم أننا لا نريد الانفتاح على ثقافات العالم، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، لكن كيف ننفتح على ثقافات العالم وكيف نأخذ من ثقافات العالم؟ إنه بإمكاننا أن نستفيد من كل منجزات العالم الحضاري، ولكن في إطار منهجنا الخاص الذي يحقق لنا شخصيتنا المستقلة وثقافتنا المتميزة في إطار أهداف خاصة بنا تميزنا عن غيرنا. فنحن أمة متميزة، أليس كذلك؟ نحن أمة متميزة، لماذا؟ بديننا، بقرآننا، بسنتنا، أليس كذلك؟ أليس أمرا مستقرا؟ إن أسلوبنا في التعاون الثقافي العالمي الآن يزيل هذا التميز، الذي نتعامل به الآن يزيل هذا التميز، ونحن في حاجة إلى إيجاد أسلوب غير هذا. ننفتح على ثقافات العالم بعد أن نكون شخصياتنا المستقلة، ونكون المعيار الذي نعرف فيه الحق من الباطل، ونقبل الحق ونرفض الباطل. أما بهذه الطريقة فإننا نزيل التميز، ومهمة اليونسكو كما مر هي إزالة التميز بين الشعوب. إن إزالة هذا التميز هو مسخ الأمة، بل هو زوال الأمة. هل تبقى الأمة أمة بعد زوال هويتها الثقافية؟ هل تبقى؟ في الحقيقة أننا في حاجة ماسة وعاجلة إلى إيجاد منهج مستقل يحكم كل نشاطنا إذا كنا نريد البقاء، أعني البقاء المستقل. أما البقاء مجرد البقاء فهذا شيء آخر، قد نبقى بأجسامنا وبلادنا، لكن ماذا؟ كيف نبقى؟ كوبا دولة فاقية، وهونغ كونغ دولة فاقية، لكن أي شيء؟ وحدة ذنب للغرب ووحدة ذنب للشرق، شعوبها وأفرادها وناسها وأرضها ما أزيلت. العالم الإسلامي سيبقى، العالم العربي سيبقى، ستبقى دول ويبقى ناس، ولكن الناس لا فرق بينهم وبين الغرب والشرق، مثقفين ولكن لا فرق بين ثقافتهم وثقافة الشرق والغرب، متعلمين ولكن علم منسوخ لا يميز شخصية. إذا كنا نريد البقاء كأمة كما أراد الله لنا وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنغير المناهج التي تبني شخصية المسلم من ثقافة الإسلام، وتعطيه ميزان ومعيار يعرف فيه الحق القادم من الشرق أو من الغرب، ليأخذ الحق ويرد الباطل على أهله. بهذا نبقى أمة ونبقى مستقلين. ووالله إن القليل من المعرفة الذي نجده عند بعض الشيوخ وبعض العجائز الآن خير من كثير من المعارف التي نجدها عند دكاترة وحملة شهادات كبرى. أي والله، لماذا؟ لأن المعرفة القليلة عند هذا الشيخ وعند تلك العجوز على الأقل يعرفون بها أنهم عباد لله، وأنهم مستسلمون لله، وأنهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى والله بهذا علم، وإن كنا نحتاج من حملة الشهادة أن يبنوا لنا دنيا على هذا الأصل من كتاب الله ومن سنة رسوله. لكن إذا فقد هذا الأصل والله لا خير في كل علم قد فقد منه هذا الأصل. وينبغي أن نفرق بوضوح بين الشاب المتعلم حامل الشهادة أو الباحث الآن عن الشهادة، أن نفرق بين من عرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم معرفة تدفعه للالتزام بالإسلام والاقتناع بأنه الحق، ثم ذهب ليطلع على أفكار الآخرين ليدحض الباطل ويأخذ الحق. نفرق بين هذا وبين من لم يعرف دينه معرفة تدفعه للالتزام به، بل انطلق إلى الغرب وهو شاك في صلاحية الإسلام للنهضة، ينطلق إلى بلاد الغرب وإلى ثقافة الغرب وهو يشك في صلاحية الإسلام، ومعجب بما عند الآخرين، واختلط عنده نجاحهم المادي بصلاحية منهجهم للحياة. وهذا بكل أسف واقع دعاة التغريب في العالم الإسلامي اليوم من العلمانيين والحداثيين وأذناب المستعمرين، الذي اختلط عندهم التفوق المادي ومنهج الحياة. ظن أنه ما دام الأمريكان صنعوا الطائرات وصنعوا الأسلحة أن الأسلوب الذي يحيونه أسلوب صالح، وشتان شتان بين العلم التطبيقي المبني على عالم الشهادة البحث التجريبي وبين العلم المحجوب عن البشر الذي أتى من الغيب وأتى في القرآن وأتى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن حياة الناس وشؤون الأفراد وشؤون الجماعات وتنظيم الأمم قد تكفل به الوحي، واستيراده من الشرق والغرب هو استيراد لزبالة أفكار البشر. هل تظنون أن في أمريكا أو في الاتحاد السوفيتي أو في اليابان أو في بريطانيا رجل واحد يستطيع أن ينظم شؤون البشر؟ هل تظنون؟ هل ندعي أن عندهم نبي آخر؟ إن تنظيم البشر من شؤون الرسالات، إن الله لم يترك البشر همل، إن هؤلاء المفتونين بالغرب أذناب الغرب العلمانيين الحداثيين لا يفرقون بين العلم بالشهادة، العلم التجريبي، العلم البحثي، العلم الذي يسخر لمن اجتهد فيه، وبين العلم المحجوب عن البشرية إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. العلم الذي ينظم علاقة الناس بالناس وعلاقة الناس برب الناس، والذي يبين الحق والباطل والعدل والظلم وكيف تدار الشعوب، هذا العلم محجوب، ولذلك هم في ضلال، هم في حيرة من أمرهم. وهؤلاء المخدوعين من أبناء المسلمين أذناب المستعمرين المسكونين بحضارة الغرب هم والله الوبال، الوبال والشر المستطير على الأمة. نسأل الله لهم الهداية. السبب في كل هذا البلاء هو المنهج، ونحن في حاجة إلى تحرير مناهجنا، وإذا صلحت مناهجنا، إذا صلحت المناهج صلح الأفراد. أول ثمار صلاح المناهج أن الأفراد يصلحون، بعد صلاح الأفراد تأتي الفوائد إن شاء الله. إذا صلح الأفراد سوف يصبح لدينا القدرة ومن خلال العلم على أن تكون لدينا معايير للقبول والرفض، يعني نستطيع أن نعرف الحق من الباطل ونأخذ الحق ونترك الباطل، ونستطيع أيضا أن نعرف العدو من الصديق ونتعامل مع العدو والصديق بعلم. كذلك نستطيع أن نستخدم المعطيات والمقدمات للوصول إلى رأي راشد في أي قضية نتعرض لها. أما إذا لم يكن عندنا علم فإننا لا نميز ولا نستطيع أن نصل إلى رأي راشد، بل تختلط الأمور وتجد الأمة من أقصاها إلى أقصاها كل يرفع رأسه برأي مستقل يظن أنه الرشاد وما درى أنه العمى والضلال. ولذلك فالأمة تخبط من سنين في فيه الجهل وفي فيه الآراء الضالة. كذلك نستطيع أن نعلم كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علما نهتدي به لا علما فقط، فإن علم الكتاب والسنة علم هداية لا علم قراءة، علما نهتدي به في كل شؤون حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فإن أهل القرآن مطالبون بأن يترجم القرآن كما قال أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصفهم، يقول أحدهم قرآن يمشي، من قرآن في الرف، قرآن يمشي، حياته القرآن، سلوكه القرآن، حديثه القرآن، تعامله القرآن، سياسته بالقرآن، اقتصاده يدار بالقرآن، وكل شأن من شؤون الصحابة كان يدار بالقرآن. نحن في حاجة إلى أن نبحث في القرآن هذا العلم وأن نبحث في السنة هذا العلم لنخرج كنوز المعرفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. كذلك إذا صلح المنهج نستطيع أن نعرف الرجال القادرين على تحقيق أهداف الأمة من خلال مناهج مستقلة بدلا من الأذناب الذين يحرصون على جعلنا أتباعا خاضعين للأعداء من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. هذا من حيث مسؤولية الأمة عموما. أما مسؤولية الأفراد فما هي؟ أنا وأنت ما مسؤوليتنا؟ أولا ينبغي أن نقرر أن الأفراد ضحايا للمناهج وللأساليب الرديئة، وليس هذا تبريرا حتى نقول لسنا مسؤولين. نعم إن أبناء الأمة أفراد الأمة الذين أصيبوا بالوهن في نفوسهم هم ضحايا للمناهج الرديئة وللأساليب الرديئة، ولكن ما العلاج؟ هو إصلاح المناهج. ما مسؤوليتنا قبل العلاج وقبل إصلاح المناهج؟ نحن الأفراد ما مسؤوليتنا؟ ما الذي يجب علي وعليك؟ الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن ما مقدار هذا الوسع؟ كل منا بسبب سوء المناهج انهزم في نفسه وأصبح يقول ليس في استطاعتي أن أعمل كذا، وهذه من ثمار المناهج الرديئة. أصبح كل فرد يعيش سلبية مطلقة، أنا لا أستطيع أن أعمل، لا أستطيع، هذه المناهج الرديئة التي تعلم ماذا أفعل بها؟ وفي الحقيقة أنك تستطيع أن تفعل أشياء، لا تستطيع أن تغير المناهج ولكن تستطيع أن تفعل أشياء. سوف أعرض شيئا منها ونختم بها. أولا الآباء ماذا يستطيعون أن يفعلون؟ مسؤول كل أب في غرس الهدف النبيل من طلب العلم في نفس ولده. أرأيت لو أن الأب يكرر على أولاده أنت يا ولدي تذهب لطلب العلم أولا لتعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، ولتحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عندما تصبح رجلا. لو أن هذا جزء من حديث الآباء مع الأبناء، هل يغير أهداف الأبناء أو لا يغير؟ إذن من مسؤولية الآباء أن يعملوا على تصحيح الأهداف والنيات من طلب العلم لدى أبنائهم وبناتهم. وإذا صلحت النيات بالنسبة للأبناء صلحت المقاصد وتوجهت جهود الأبناء إلى أعمال صالحة وإلى علم صالح. إن الكثير من الآباء بكل أسف لا تتجاوز أهدافهم إلى الآن إلا المصلحة الشخصية لأبنائها، وهذا خلل واجب على الأفراد ويستطيع الأفراد تصحيحه. نسأل الله أن يعين كل منا على إصلاح نيته والعمل على إصلاح نية ولده في طلب العلم. ثانيا، مسؤولية مشتركة بين الآباء والأمهات، فهم مسؤولون عن تهيئة الجو داخل الأسر للنشأة الصحيحة والنمو السوي. فإن الكثير من الآباء والأمهات قد أهملوا توفير الجو المناسب والبيئة الصالحة لأبنائهم، فيتخرج الأبناء كسالى في دراستهم، فاسدة أهدافهم، مختلطة معارفهم، سيئة سلوكياتهم، تعاملهم بالآخرين غير جيد. هذا سبب رئيسي فيه الآباء والأمهات. فعلى الآباء والأمهات أن يهيئوا الأجواء التي ينمو فيها الابن وتنمو فيها البنت نموا صالحا يبتعد به عن الجهل ويبتعد به من سوء الأخلاق ومن سوء السلوك. هذه المسؤولية نحن قادرون على عمل أشياء كبيرة فيها، لا أقول كل شيء لأن معنا شركاء يسيئون، الإعلام معنا يسيء والشوارع تسيء، لكن أقول على الآباء أن يجعلوا من البيت على الأقل بيئة تصحح، بيئة تعين، بيئة تزيل بعض السلبيات التي تحدث من خلال المحيط الخارجي، سواء من الإعلام أو من المدرسة أو من الشارع أو من غيره. كذلك مسؤولية الآباء والأمهات الربط المنهجي بين كل ما يشاهد ومقاصد المسلم. ينبغي أن تربط في ذهن ابنك مبكرا وبنتك. كل هذه الأمور هي ملك الله، كل هذه الدنيا هي لله، وأولى من يستفيد منها دين الله. فأنت ينبغي أن تخرج من المدرسة ومن الجامعة وأن توظف كل ما لديك لدين الله، وسيبقى لك إذا انتصر دين الله كل خير، ولن تحرم بسبب نصرة دين الله من أمور دنياك. كذلك من المسؤولية مسؤولية الأبناء والبنات أنفسهم، وهم من الأفراد، فهم مطالبون بعد أن أدركوا، لأن من الأبناء ومن البنات من أدرك الآن السوء في المناهج والقصور في المناهج، ما دام أنهم أدركوا وتحملوا المسؤولية عليهم بتعديل أساليبهم في طلب العلم، تصحيح المقاصد. لماذا نتعلم على الأبناء وعلى البنات الذين بلغوا سن الرشد ووعوا أن يصححوا أساليبهم في طلب العلم أولا، ثم بتصحيح المقاصد، ثم بالإتقان والتفوق. إن الكثير من الأبناء والبنات ما دامت المناهج وما دامت النية للدنيا أصبحت طموحاتهم دنيا، لم يعد لهم طموح، لأن يريد أن ينجح، والنجاح ليس بذاك الأمر الصعب، كل شوي مخفضين درجات النجاح وينجح، ما هو إشكال. الأمر يتعلق بالعلم الذي نريده، ينبغي أن يرتفع مستوى التحصيل، أن يكون هم الطالب وهم الطالبة وهم الأب أن يتقن أولاده العلم، لأن العلم الذي يمر به في هذا العام لن يعود عليه مرة أخرى، فلا بد من الإتقان. من مسؤولية الأبناء والبنات أن يصححوا مقاصدهم أولا، ثم تصحيح أساليب طلب العلم، ليس للنجاح فقط بل لرفع مستوى العلمية والإتقان حتى يكون عندنا علماء وحمل الشهادات وحاصلين على علم معهم. كذلك من مسؤولية الأبناء العناية بالتحصيل وتنمية مهارات الحوار، لا التلقي فقط، ينبغي أن يرتفع مستوى التعلم لدى الأبناء والبنات الحوار، أعني إقناع الآخرين أهل الباطل حتى لا نكون سلبيين، ما قيل لنا من الأفكار الوافدة من الشرق والغرب نبلع، لماذا؟ لأن الأولاد والبنات يحفظون لا يحاورون. وسيأتي في مسؤولية المدرسين الآن ما يوجب عليهم تغيير هذا الأسلوب. ينبغي أن لا نعود الطلاب فقط على التلقي، لا، نعرض عليه المسألة قبل أن نبين له فيها حقا من باطل ونحاول. أين الحق وأين الباطل هنا؟ لماذا ألزمك بهذا؟ لأنه حق. لماذا نرفض هذا؟ لأنه باطل. ندربهم على هذا. أما أن يقول أنا تقبلت هذا لأن المدرس قال، لا، لأن سيكون بديل المدرس إنسان منحرف في يوم من الأيام. ينبغي أن يكون عندنا قدرة على الحوار برد الباطل، وما أكثر الباطل الذي يعرض إذا لم يكن عندنا مقدرة على الحوار ورد الباطل. المسؤولية الرابعة للأفراد مسؤولية المدرسين، أو مسؤولية المدرسين، والمدرسون مسؤولون عن أنفسهم بتغيير أسلوب التدريس. وأظن المدرس يستطيع أن يغير، أن يغير في أسلوب تدريسه وفي أساليب تقويمه، عن اختباراته وتصحيحه. فإن الطلاب يهتمون بأسلوب المدرس في التصحيح وفي الاختبارات، لأنهم يريدون أن ينجحوا، ومن حقهم أن يريدوا النجاح. ولكن عليه أن لا يجعل هم الطلاب من بداية العام هو النجاح، بل عليه أن يجعل من أساليب التقويم ما يدفعهم إلى الحوار وإلى النقاش وإلى التحصيل وإلى رفع مستوى العلمية، ليس فقط حفظ المقرر لوضعه في ورقة الاختبار. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا يعز فيه الإسلام وينصر فيه دين محمد ويذل فيه أهل المعاصي وينصر فيها أهل الطاعات ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.